السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نستكمل المسيرة مع اسم الله العفو، والذي بدأنا الحديث عنه في لقائنا الماضي. فبينا أولا ثبوته في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تعرضنا لمعنى العفو في اللغة وبينا الفرق بينه وبين الصفح والمغفرة، ثم ذكرنا معنى العفو في حق الله سبحانه وتعالى، واطلعنا من خلال بعض آيات القرآن على عظيم عفو ربنا سبحانه وتعالى، وتحركنا من ذلك إلى الحديث عن الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله العفو. فكان أول هذه الآثار الإيمانية أن تحدثنا عن أنه ينبغي للمؤمن الذي يؤمن باسم الله العفو أن يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. لماذا؟ لأن الله وحده سبحانه وتعالى هو الذي يعذب العباد إن شاء ويغفر لهم إن شاء، ولا يملك أن يغفر الذنب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يملك أن يغفر الذنب إلا الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك، فلماذا يلجأ المؤمن إلى غيره؟ ولماذا يتوكل على غيره؟ ولماذا يستعين بغيره؟ ولماذا يشكو ذنبه إلى غيره؟ ولذلك يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويستعين بالله سبحانه وتعالى وحده على ذنبه. ومن خلال هذا الأثر الإيماني تحدثنا عن نعمة الله عز وجل علينا، كما تحدثنا قبل في اسم الله الغفور الغفار عن أن من نعمة الله عز وجل على المسلمين أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شبح الخطيئة يطاردهم طوال حياتهم، بل فتح باب التوبة والاستغفار لجميع العباد. وفوق ذلك، فنحن لا نلجأ إلى بشر ليغفر لنا الذنب، سواء كان هذا البشر شيخا أو كان هذا البشر نبيا أو رسولا أو كان هذا البشر من كان، فلا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من نعم الله علينا، وهذا من أهم الفروق بيننا وبين النصارى الذين يلجؤون إلى بشر مثلهم ليغفروا لهم الذنب والعياذ بالله. وأما الأثر الإيماني الثاني الذي تحدثنا عنه لإيماننا باسم الله العفو، فهو أن يجاهد المؤمن نفسه ليتخلق بخلق العفو والصفح عن الآخرين، ويأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى فيدفع السيئة بالحسنة، ويأتي الذي يأتيه بالسيئات يأتيه بالعفو والمغفرة امتثالا لأمر الله عز وجل، فيعرض عن الجاهلين وييسر على المعسرين ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في العفو عن هؤلاء الذين ظلموا ما دام يبتلى في الله سبحانه وتعالى. وعند هذا الأثر الإيماني أبرزنا فوائد العفو، وقلنا إنه على عكس ما يظنه كثير من الناس أن العفو، وبكل أسف كما يعتقد البعض، طريق الذل والمهانة ودليل الجبن والخور. بينا أنه على العكس من ذلك، نرى أن العفو يختلف عما يظنه كثير من الناس، فهو أولا طريق العز إذا كان عفوا عن مقدرة، كما نقلنا في لقائنا السابق وذكرنا دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت مال من صدقة، وما زاد الله بعبد بعفو إلا عزة، وما تواضع عبد لله إلا رفع. وذكرنا كذلك من فوائد العفو أن الله سبحانه وتعالى يحب العافين عن الناس ويحب المحسنين، وأن الجزاء من جنس العمل. ولذلك نقلنا كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد يبين أثر العفو، وقيمته بالنسبة للمؤمن. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في خاتمة كلامه كلاما حسنا جدا، حاصله أن المؤمن بينه وبين ربه سبحانه وتعالى قد ارتكب عددا من الذنوب والخطايا، وهو يريد أن يعفو الله عنه، وهو يريد أن يغفر الله له، وهو يريد أن يبدله الله بالسيئة حسنة وغفرانا وثوابا بعد هذا الذي ارتكبه. فإذا كان يريد ذلك من رب العالمين سبحانه وتعالى، فلماذا لا يعامل الخلق كما يحب أن يعامله رب الخلق سبحانه وتعالى؟ ولماذا لا يعفو عن الناس حتى يعفو الله عنه؟ فهذه من أهم فوائد العفو، وإن من أطرف ومن أهم فوائد العفو كذلك أن العفو علاج للنفوس وعلاج للأبدان كذلك، وهذا ما تؤكده بعض الدراسات الحديث. لقد نشرت دراسة على شبكة المعلومات كتبها مقالا الأستاذ عبد الدائم الكحيل، قال فيها حفظه الله وهو يتحدث عن أسرار السعادة، قال في كل يوم يتأكد العلماء من شيء جديد في رحلتهم لعلاج الأمراض المستعصية، وآخر هذه الاكتشافات ما وجده الباحثون من أسرار التسامح. فلقد أدرك علماء النفس حديثا أهمية الرضا عن النفس وعن الحياة، وأهمية هذا الرضا في علاج الكثير من الاضطرابات النفسية. وفي دراسة نشرت على مجلة دراسات السعادة اتضح أن هناك علاقة وثيقة بين التسامح والمغفرة من جهة، وبين السعادة والرضا من جهة ثانية. فقد جاءوا بعدد من الأشخاص وقاموا بدراستهم دراسة دقيقة، ودرسوا واقعهم الاجتماعي، ودرسوا ظروفهم المادية والمعنوية، ووجهوا إليهم العديد من الأسئلة التي تعطي بمجموعها مؤشرا على سعادة الإنسان في الحياة. وكانت المفاجأة أن الأشخاص الأكثر سعادة هم الأكثر تسامحا مع غيرهم. فقرروا بعد ذلك إجراء التجارب لاكتشاف العلاقة بين التسامح وبين أهم أمراض العصر وهو مرض القلب. وكانت المفاجأة من جديد أن الأشخاص الذين تعودوا على العفو والتسامح وأن يصفحوا عمن أساء إليهم هم أقل الأشخاص انفعالا. وتبين بنتيجة هذه الدراسات أن هؤلاء المتسامحين لا يعانون من ضغط الدم، وعمل القلب لديهم فيه انتظام أكثر من غيرهم، ولذلك فإن لديهم قدرة على الإبداع أكثر. وكذلك خلصت هذه الدراسات أو دراسات أخرى إلى أن التسامح يطيل العمر، فأطول الناس أعمارا هم أكثرهم تسامحا. ولكن لماذا؟ لماذا أكثر الناس تسامحا يكونون أكثر الناس أعمارا؟ وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. لقد كشفت هذه الدراسة أن الذي يعود نفسه على التسامح فإنه على مرور الزمن فإن أي موقف يتعرض له بعد ذلك لا يحدث له أي توتر نفسي أو ارتفاع في ضغط الدم، مما يريح عضلة القلب في أداء عملها. كذلك يتجنب هذا المتسامح الكوابيس والأحلام المزعجة والقلق والتوتر الذي يسببه التفكير المستمر والانتقام ممن أساء إليه. ويقول العلماء إنك لأن تنسى موقفا مزعجا حدث لك أوفر بكثير من أن تضيع الوقت وتصرف طاقة كبيرة من دماغك للتفكير بالانتقام. وبالتالي فإن العفو يوفر على الإنسان الكثير من المتاعب. فإذا أردت أن تسر عدوك ففكر بالانتقام منه، لأنك ستكون الخاسر الوحيد. كما بينت تلك الدراسات أن العفو والتسامح يخفف نسبة موت الخلايا العصبية في الدماغ، ولذلك تجد أدمغة الناس الذين تعودوا على التسامح وعلى المغفرة أكبر حجما وأكثر فعالية. وهناك بعض الدراسات تؤكد أن التسامح يقوي جهاز المناعة، مما يعني أن التسامح يعتبر سلاحا جديدا لعلاج كثير من الأمراض. وبهذه الدراسة نبين هذه الفائدة من فوائد العفو والصفح عن الآخرين، وهي فائدة نفسية وبدنية في الوقت ذلك تبعث على راحة النفس وراحة البدن. فلماذا لا يستجيب الناس ولماذا لا يعفو الناس بعضهم عن بعض قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم؟ لقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إذا خلصوا يوم القيامة من النار إذا تجاوزوا الصراط حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. فينبغي أن أسأل نفسي وأن تسأل نفسك، لو أننا وقفنا هذا الموقف وليس لي من الحسنات إلا القليل، والتي أكرمني الله عز وجل بها حتى جاوزت القنطرة ومررت الصراط، فإذا بأحد إخواني له عندي مظلمة، إذا بأحد إخواني له عندي أنني تكلمت في حقه أو وقعت في عرضه أو كذا أو كذا، ترى ماذا سيكون لو لم يغفر لي ساعتها؟ ترى ماذا سيكون لو لم يسامحني ساعتها؟ فالآن الآن ليعفو كل منا عن صاحبه لا لشيء إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لقد قال ربنا سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. وإن من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله العفو أن نربي أنفسنا وأبناءنا وشبابنا على ثقافة العفو، لا على ثقافة الانتقام للذات، تلك الثقافة التي بدأت تنتشر في هذه الأيام بكل قوة عن طريق المسلسلات والأفلام وبعض الروايات التي يكون البطل فيها هو الذي يسعى إلى تدمير الآخرين لأنهم أساءوا إليه بكلمة أو جرحوا شخصه يوما من الأيام. لكننا نؤكد أن هذا الخلل التربوي لا يليق أبدا بالمؤمن، فالمؤمن إذا انتقم لا ينتقم لنفسه، وإنما ينتقم لأن محارم الله تنتهك. والمؤمن إذا غضب لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ولذلك فلقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط أحدا، ولا خادما ولا امرأة، ولا انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله عز وجل، أو كما قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا كان الصالحون يربون أبناءهم. إن لقمان الحكيم قال لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يعني أنك لابد أن تقيم الصلاة بشروطها وأركانها كما أمرك رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد سيتعرض حتما للأذى، فإذا تعرض للأذى ماذا يفعل؟ هل يرد الصاع صاعين؟ هل يقابل هذه الإساءة بإساءة؟ أبدا، بل كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولذلك بهذا المعنى كان رب العالمين سبحانه وتعالى يربي نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهكذا ينبغي أن يمضي كل فرد على طريق الدعوة، وأن يعلم أن طريق الدعوة إلى الله عز وجل طريق ممتلئ بالمحن وطريق ممتلئ بالابتلاءات والإيذاءات. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فما موقفنا أمام هؤلاء المجرمين؟ موقفنا أمامهم أن نصبر وأن نحتسب لله سبحانه وتعالى، وأن نجعل أنفسنا رخيصة في ذات الله سبحانه وتعالى، لا لأنها هينة وإنما لأنها غالية لا تستحق أن تبذل إلا لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بمكة وهم يعذبون وهم يستضعفون، وقد كان فيهم القوي وكان فيهم الشريف، وكان فيهم من يستطيع أن ينتقم لنفسه، وكان منهم من يستطيع أن يرد الكيل بمكيالين والصاع بصاعين. ومع ذلك كانت الآيات تتنزل تأمر هؤلاء الصحابة وتربيهم على أن يعفوا ويصفحوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. لقد كانوا يعذبون عذابا قاسيا مؤلما، كما كان خباب رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث قيس بن أبي حازم رضي الله تعالى عنه قال: ذهبنا نعود خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وقد اكتوى في بطنه 7 كيات، وهذا مما كان يعذبه به الكفار، كووه في بطنه 7 كيات، فلما رأوا ما به من المرض وما به من الألم لم يتحمل خباب رضي الله تعالى عنه، حتى قال: لو ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو على أنفسنا بالموت لدعونا على أنفسنا بالموت. إن هذا العذاب الأليم الذي كان يتعرض له خباب، وأكثر من ذلك كما أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: دخل خباب رضي الله تعالى عنه على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين، فجلس إلى جانبه فأفسح له عمر، ثم قال لجلسائه: ما أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد. قالوا: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال، يعني لكثرة ما أوذي في سبيل الله. فقال خباب رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، لقد كان لبلال من يمنعه بمكة، وأما أنا فلقد رأيتني وقد أخذني المشركون وأوقدوا لي نارا ثم وضعوني عليها، فوالله ما أطفاها إلا وذك ظهري، أي شحم ظهري، ثم كشف عن ظهره. فقال عمر: حسبك، ما رأيتك اليوم قط. تأمل أن هذا التعذيب البشع الأليم كان يتعرض له الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم بمكة، ومع ذلك كانوا يؤمرون بالصبر، لأن كل من مضى على هذا الطريق أمر بذلك. أخرج البخاري وغيره أن من حديث خباب رضي الله تعالى عنه قال: أتينا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له عند الكعبة، فقلنا: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان رجل في من كان قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يسقط شقاه على الأرض، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصده ذلك عن دينه، ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكم من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. إن تلك التربية القاسية كان لها حكم ولا شك، وكان لها فوائد ولا شك. فأول ما ينبغي أن نعلمه من صبرهم على الأذى ومن علة صبرهم على الأذى أن الله العليم الحكيم هو الذي أمرهم بذلك. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى يهيئ نفوس هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يهيئ نفوسهم لقيادة البشرية، فلا بد من ابتلاء صبرهم ولا بد من اختبار ثباتهم، ولأجل ذلك كان ما كان مما تعرضوا له من الأذى. ثالثا، كانت الدعوة في هذه الفترة تمر ببدايتها، وإن استعجال الصدام مع أهل الكافر مع أهل الباطل الكافرين الذين كانوا بمكة يعني إيجاد الذريعة للقضاء على هؤلاء المسلمين، ولا سيما والدعوة لا تزال في مهدها كما قلنا، والناس لا يعلمون عنها شيئا كثيرا. فإذا ماتت هذه الفئة ومات هؤلاء الذين يحملون الدعوة انتهت تلك الدعوة إلا أن يشاء الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر كما أخرج البخاري في صحيحه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، لأن الدعوة لابد لها ممن يحملونها. فإذا عرض هؤلاء أنفسهم للخطر وهم في هذه المرحلة فإن هذا يعني أنهم لا يعرضون أنفسهم فقط، وإنما يعرضون الدعوة التي يحملونها كذلك للخطر. ولأجل ذلك فإنهم ثبتوا وإنهم صبروا وامتثلوا أمر الله عز وجل. رابعا، أمروا بالصبر وأمروا بالعفو في هذه المرحلة لتتربى هذه النفوس، وهو ما يعنينا على ألا تنتقم لذاتها بل تنتقم لله سبحانه وتعالى. وإن هذا كان من أشق الأمور على هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لقد كانوا من العرب، والعرب قديما كانوا أصحاب كرامة يأبون الذل والضيم، ويأبى أحدهم أن يطوي على شيء من الجبن والخور والمهانة. لقد أقيمت حرب استمرت 40 سنة بين قبيلتين من العرب، استمرت حرب البسوس أو داحس والغبراء، استمرت 40 سنة أو أكثر من ذلك من أجل فرس ومه، لأن هؤلاء العرب ما كانوا أبدا يطيقون الذل، كذلك كانوا قديما. فأمر هؤلاء الذين لا يصبرون على الذل ولا يصبرون على المهانة، أمروا أن يثبتوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، وأن يصبروا ويعفوا عمن ظلمهم لله سبحانه وتعالى، حتى يتربوا على أنهم إذا جاهدوا لله، وإذا أمسكوا أمسكوا لله سبحانه وتعالى. نعم، وقد كانت هناك فئة تستغرب هذا النوع من التربية، فأثبتت لهم الأحداث أن تلك التربية مهمة جدا قبل خوض الجهاد في سبيل الله، كما أخرج الإمام أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وناس من أصحابه ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بمكة، فقالوا يا رسول الله لقد كنا ونحن في جاهلية أعزة، أو بعد أن أعزنا الله بالإسلام نقبل الذل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. قال ابن عباس: فلما حولهم الله إلى المدينة وأمروا بالقتال كفوا أيديهم، ونزل قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وأثبتت الأحداث أن أكثر الناس تدافعا وتهورا وحماسة قد يكونون أشد الناس جزعا وانهيارا حينما يجد الجد ويحضر القتال، كما حدث في هذه الحادثة. نعم، وهذا والله لا يقلل من شأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، ولا من شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث ذلك بقدر الله لتستفيد الأجيال المقبلة، ولنتعلم أن الحماسة وحدها لا تكفي، وأنه لابد إذا أمسكنا نمسك لله، وإذا جاهدنا نجاهد لله. إن تلك السياسة لم تكن متبعة في مكة فقط، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذا أيضا وهم بالمدينة. نعم، فلقد ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج قبل غزوة بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. قال: فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، أي الغبار الذي تحدثه الدابة أثناء المشي، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبد المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى أتى دار سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي بن سلول، قال كذا وكذا؟ فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسلك إلينا بهذا الحق، وكان عبد الله بن أبي بن سلول مختارا لأن يكون رئيسا لنا ولأن يكون ملكا علينا. فقال: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب بالحق لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة يعني المدينة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، أي حسدك واغتاظ منك واشتدت غيرته منك، قال فاعف عنه يا رسول الله فإن ذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي، وهذا هو موطن الشاهد بوضوح من هذا الحديث، قال أسامة بن زيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أيها الإخوة أيتها الأخوات، وهنا قد يسأل سائل، فإذا كان العفو سياسة شرعية قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا إذن القتال؟ ولماذا نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا نعلن الحرب على كل من حاربنا في الله أو أبى أن ننشر هذه الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ والجواب عن ذلك باختصار كما بينا قبل ذلك في اسم الله الرحمن الرحيم، أننا نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا نقاتل انتصارا لأنفسنا، ولا نقاتل حماية لأوطاننا، ولا نقاتل دفاعا عن ترابنا، وإن كان ذلك من المقاصد الشرعية للقتال أحيانا، لكن شتان بين من يقاتل عن أرض أو يقاتل أو ومن يقاتل عن عرض ومن يقاتل دفاعا عن مال ومن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية أي وطنية وانتصارا لقومه، ورجل يقاتل شجاعة، ورجل يقاتل يلتمس الأجر والذكر، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لا يقاتل إلا ليرفع كلمة التوحيد، لا يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك فإنه قد يلبس الشيطان أحيانا على بعض الفضلاء والصالحين ويدفعهم إلى القتال ويدفعهم إلى المناوشات بحجة أن هذا من الانتصار للدين أو شيء من ذلك، فيبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللبس في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة أي في غزوة من الغزوات، ولعلها كانت غزوة حنين أو نحو ذلك، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، إن هذه الأسماء أسماء شريفة، إن الأنصار والمهاجرين أسماء قد جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تذكر إلا بالمدح، لكن ذلك لا يعني البتة أن تتحول هذه الأسماء إلى رايات وإلى عصبيات وأن يوالى ويعادى في سبيلها، إنه لا يوالى ويعادى إلا لله سبحانه وتعالى. فمع شرف هذه الأسماء قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، قال دعوها فإنها منتنة. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الانتصار لا يكون لعصبية ولا يكون لحزبية ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كذا ينبغي أن يكون المؤمن. إن بعض المواقف التي نراها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نرى فيها شيئا يلفت الأنظار، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبرز في بعض المواقف العملية التي تمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبرز شاهرا سيفه يريد أن يقتل كل من اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم أو أساء إليه بوجه من الوجوه، كما حاول أن يفعل ذلك مع عبد الله بن أبي بن سلول، وكما حاول أن يفعل ذلك مع الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حاول أن يفعل ذلك مع غيرهما، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاه عن ذلك كله. إننا نريد أن نفهم لماذا كان يفعل عمر ذلك، والجواب لأن الشخص الذي كان يعتدى عليه ليس أي شخص، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عمر ينتقم لشخص ولا لذات، وإنما كان ينتقم لدين الله عز وجل ممثلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يجوز لنا إذا سب أحد النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتله، وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم المعتبرين. وأما من يقولون بحرية الكفر والارتداد والعياذ بالله بحجة أن هذا دليل على أننا نعيش في دولة ديمقراطية، فهذا مما يبرأ منه الإسلام والمسلمون، وهذا مما لم يقل به أحد من العلماء. وعلى هذا فلو أن رجلا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان من المسلمين يصبح مرتدا بسبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من المعاهدين أو الذميين أو المستأمنين فإنه لم يعد له عهد ولا أمان ولا ذمة بسبه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك منزلة لا تنبغي لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: نان رجل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقلت أتأذن لي أن أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استقر هذا المعنى في نفوسنا علمنا وعلمنا غيرنا لماذا نقاتل في سبيل الله. والجواب في كلمة واحدة: لتكون كلمة الله العليا. إن هذا العفو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليه أصحابه أثمر فوائد كثيرة، ولعل من أهم هذه الفوائد أنه كان سببا في إسلام بعض الناس، كما أخرج البيهقي والطبراني والحاكم وغيرهم بإسناد قابل للتحسين عن عبد الله بن سلام أن الله سبحانه وتعالى لما أراد هدى زيد بن سعنة وكان من أحبار اليهود قال زيد: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتان لم أخبرهما منهم: يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فذكر أنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مالا على أن يعطيه تمرا في أجل من الآجال، فلما جاء زيد ليأخذ دينه الذي كان عند نبينا صلى الله عليه وسلم ذهب قبل أن يأتي الموعد بيومين أو ثلاثة. قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلما صلى عن الجنازة ودنا من جدار ليجلس إليه أتيته فنظرت إليه بوجه غريب، ثم أخذت بمجامع قميصه وردائه فقلت: اقضني يا محمد حقي، فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب لمطال، لقد كان لي بمخالطتكم علم. فنظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره فقال: يا يهودي، أتفعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالذي بعثه بالحق، لولا ما أخاف فوته لضربت رأسك بسيفي هذا. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه في سكون وتؤدة وتبسم، ثم قال: يا عمر، أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباع. إذا به يا عمر فاقضه حقه وزده 20 صاعا من تمر، ما كان ما روعته. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعنى الذي نريد أن نبثه في شبابنا أن نعفو عمن ظلمنا باقتدار ليكون عفونا عن عز، وإذا انتصرنا أو انتقمنا لا ننتصر إلا لله عز وجل. وأما إذا كنا في موضع سيظهر فيه ذلنا فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولكنه سبحانه وتعالى قال أيضا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إن من الآثار الإيمانية لإيماننا بسم الله العفو كذلك أن الإيمان بسم الله العفو يثبت المؤمن على طريق الهداية، أعني أنه لا بد لكل مسلم على طريق الهداية أن يتعرض للأذى والابتلاء والمحن والمصائب. فمن الناس من يصبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن الناس من يسقط وقد خسر والعياذ بالله، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لكن المؤمن يعلم يقينا أنه ما من مصيبة تقع عليه إلا بذنب قد ارتكبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا استشعر المؤمن هذا المعنى أن الله يعفو عن كثير، كان ذلك سببا لثباته على الطريق وعدم انحرافه، لأنه لولا عفو الله عن كثير من ذنوبه لغارت الأرض به، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ولمات من ساعته بسبب الذنوب التي يرتكبها. ولكن الله سبحانه وتعالى عاقبه ببعض ذنبه ليتوب إلى الله وليعود إلى الله. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وأخيرا، فإن من الآثار الإيمانية لإيماننا بسم الله العفو أن نكثر من سؤال الله العفو والعافية، أن نكثر من سؤال الله العفو والعافية، كما علمنا ربنا وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يوما على المنبر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم القيظ في القيظ الماضي عام الأول يقول، ثم أخذته عبرة وبكى رضي الله تعالى عنه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. وكذا أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها واعف عنها، فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال رجل: أسمعت هذا من عمر؟ قال: سمعته من خير من عمر، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما وهو ينتظر أعداءه يوم الخندق، قال للناس لأصحابه رضي الله تعالى عنهم: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو في المسجد يقول في دعائه في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فنسأل الله باسمه العفو أن يعفو عنا وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.